كان المقصود في الفرق بين ثبوت الحجية والإخلاص والأدلة الخاصة بثبوت الحجية لها بنذاك العلم الإجمالي المسمى بالدليل العقلي. وقلنا أن البحث تارك في الأخبار الترخيصية وأخرى في الأخبار الإلزامية. أما في الأخبار الترخيصية فالفرق بين المسلكين واضح كما تقدم. وأما في الأخبار الإلزامية قلنا أن هذه الأخبار الإلزامية تارة على خلافها على خلاف الخبر الإلزامي يوجد دليل يدل على الترخيص، وأخرى يوجد دليل يدل على الإلزام أيضا، لكنه إلزام مضاد مع الإلزام الذي دل عليه دليل دل عليه الخبر. كما إذا كان الخبر مثلا يدل على الوجوب وذلك الدليل الآخر يدل على الحرمة، كلاهما إلزاميان ولكنهما متنافيان، إنهما متنافيان. ثم كل من الشقين تارة يكون ذاك الدليل المقابل مع الخبر، تارة يكون أصلا لفظيا دالا على الترخيص أو الإلزام، وأخرى يكون أصلا عمليا دالا على الترخيص أو الإلزام، وثالثة يكون رواية أيضا وخبرا دالا على الترخيص أو الإلزام. فثلاثة في اثنين النتيجة ستة. هناك ستة شقوق أو موارد لا بد من حساب المسلكين، مسلك حجية خبر الواحد بالدليل الخاص ومسلك حجيته بالدليل العقلي وبمنجزية العلم الإجمالي. انتهينا من ثلاث شقوق، ثلاثة شقوق من هذه الشقوق الستة، وهي الشقوق المتعلقة بالخبر الإلزامي الذي يكون في قباله ما يدل على الترخيص. بقيت الشقوق الثلاثة الأخرى، الخبر الإلزامي الذي يكون في قباله ما يدل على الإلزام لا الترخيص، لكن إلزام مخالف مع ذلك الإلزام بحيث بينهما تعارض. كما إذا كان مثلا الخبر يدل على حرمة شيئين بينما ذاك الدليل الآخر يقتضي وجوب ذلك الشيء. هنا أيضا الشقوق الثلاثة معقولة. تارة يكون هذا الدال على الإلزام المعاكس يكون أخذ نفسه خبرا، وأخرى يكون أصلا عمليا، وثالثة يكون أصلا لفظيا. فإذا كان خبرا، وهذا هو المورد الرابع، إذا كان هذا الدال على الإلزام خبرا هذا معناه أنه يوجد خبران إلزاميان متعارضان، أحدهما يدل على الحرمة والآخر يدل على الوجوب. حينئذ لو كان الخبر حجيته من باب الدليل الخاص أو يتعارضان ويتساقطان، هذا فيه موضوع الحجية، إذا كان فيه موضوع الحجية فيتعارضان ويتساقطان ويرجع لا محالة إلى ما يقتضيه الأصل، أصل تلك المسألة. فالأصل إن لم يثبت الإباحة قد يثبت هذا الإلزام، قد يثبت ذاك الإلزام، استخافي طبيعة ذلك الأصل العمل أو اللفظي الموجود في ذلك تلك المسألة. هذا على تقدير تجيء الخبر بدليل خاص. وأما على تقدير أن الخبر ليس حجة بدليل خاص، وإنما حجيته بملاك منجزية العلم الإجمالي بصدور الأخبار الإلزامية في الجملة وبوجود الأحكام في دائرة الأحكام الأخبار الإلزامية في الجملة. إذا صار المدرك المسلك العقلي والدليل العقلي، حينئذ هنا الدعية الدعوة التي تقدمت في المورد الثالث المتقدم، يعني قبلنا أن المعلوم بالإجمال في دائرة الأخبار الإلزامية مصدر من المعلوم بالإجمال موجود في دائرة الأخبار الإلزامية غير المعارضة. إذن هذا الطرف هذا المورد الذي فيه خبران إلزاميان متعارضان سوف يكون خارجا عن أطراف العلم الإجمالي. أيضا نرجع إلى ذلك الأصل الترخيصي أو الأصل العملي أو اللفظي الموجود في المسألة، لأن هذا الطرف خارج عن أطراف علمنا الإجمالي. بعبارة أخرى، إن حل علمنا الإجمالي في دائرة مجموع الأخبار الإلزامية بنفس المقدار من المعلوم بالإجمال في دائرة الأخبار الإلزامية التي ليست معارضة، كاشفيتها أيضا قوية. إذن فهذا يكون خارجا من أطراف العلم الإجمالي. حاله حال الشبهة التي ليس فيها خبر أصلا من حيث جريان الأصل الذي يكون فيه. وأما إذا لم نقبل هكذا، لم نقبل أن المعلوم بالإجمال في سائر الأخبار التي ليس فيها تعارض بنفس المقدار من المعلوم بالإجمال في دائرة مجموع الأخبار الإجمالية، فهذا يكون من أطراف علمنا الإجمالي المنجز. إلا أن هذا العلم الإجمالي تنجلب هنا في هذا الطرف لا يكون معقولا، لأن هذا الطرف فيه احتمال إلزامين متعارضين، احتمال الوجود واحتمال الحرمة. إذا هذا الخبر مطابق للواقع ففيه وجود، إذا ذاك الخبر مطابق للواقع ففيه حرمة. لأن كل من الخبرين من أطراف علمنا الإجمالي بمطابقة أحدها أو بعضها للواقع، إذن فسوف يكون هذا العلم الإجمالي بلحاظ هذا المورد كالعلم الإجمالي بوجوب شيء أو حرمته، المسمى بالعلم الإجمالي الدائر بين محذورين، العلم بإلزام دائر بين محذورين لا يمكن فيه الاحتياط. هذا من قبيل ذلك سوف يكون بالنسبة لهذا الطرف، يعني لهذا المورد. في هذا المورد هم يوجد خبر إلزامي على الوجوب، هم يوجد خبر إلزامي على الحرمة، ويعلم بأنه كل منهما طرف من أطراف علمنا الإجمالي بصدور بعض الروايات. الاحتياط هنا لا يمكن، لأنه لا يمكن الجمع بين الفعل والترك لكي يحتاط. اجتماع النقيضين محال، كما أن ارتفاع النقيضين أيضا محال. حاله حال العلم بوجوب شيء أو بحرمته، ويترى هناك يعلم بالوجوب أو الحرمة، هنا قام صار كل من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة منجزا. يحتمل الإباحة هنا، إذ لعل كلا الخبرين كذب ومخالف للواقع، لا حرمة ولا وجوب. لكن على كل حال احتمال الوجوب واحتمال الحرمة كل منهما صار طرفا للعلم الإجمالي المنجز، لأنه عليه خبر إلزامي وضمن الدائرة المنجزة، فصار احتمال للحرمة واحتمال للوجوب منجز. حاله حال العلم بالإلزام المردد بين الفعل والترك، والذي يسمى بالدوران بين المحذورين، والذي يقال العلم الإجمالي فيه ليس منجزا. تحيل لا يمكن الموافقة القطعية ولا يمكن المخالفة القطعية، دائما الموافقة الاحتمالية ضرورية. فعل لعله كان حراما فالمخالفة احتمالية، ولعله كان واجبا فالموافقة أيضا احتمالية. ترك أيضا نفس الشيء. فبلحاظ مورد الاجتماع سوف لا يمكن المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية، فلا تنجز. لكن يبقى العلم الإجمالي هل يكون منجزا بلحاظ الموارد الأخرى غير مورد بلحاظ الأطراف الأخرى أو لا؟ هذا فيه بحث خيال. هذا المورد الرابع أو الشق الأول من الشقوق الثلاثة الباقية. الشق الثاني من الشقوق الثلاثة الباقية أن يكون مقابل الخبر الإلزامي أصلا عمليا إلزاميا معاكسا، كما إذا دل دليل رواية على حرمة الصلاة صلاة الجمعة مثلا، وكان هناك أصل عملي يقتضي وجوب صلاة الجمعة، إما أصل عملي هو إصالة الاشتغال العقلية، كما إذا افترضنا أننا نعلم إجمالا في يوم الجمعة بوجوب الظهر أو الجمعة، وهذا علم إجمالي من الجاز يجري الاشتغال في كل من طرفه، فيجب الاتيان بالجمعة ولو احتياطان بحكم إصالة الاشتغال ومنجزية هذا العلم الإجمالي الصغير في يوم الجمعة، لأن الفريضة إما الجمعة وإما الظهر، يجب الاتيانهما معا. فسوف يكون إصالة الاشتغال العقلية المقتضية لوجوب الاتيان بالجمعة معارضا ومزاحما مع الخبر الذي قام ودل على حرمة صلاة يوم الجمعة، حرمة التكليفية للوضعية فقط، حرمة صلاة الجمعة، حينئذ يقع بينهما تعارض. أو يكون هذا الأصل العملي المقتضي بالإلزام أصليا كالاستصحاء مثلا، لو قلنا بأن صلاة ما كانت ثابتة من الحب نشك في عصر غيبة نسخ مثلا
أولاه استصحبنا بقاء وجوب صلاة الجمعة الثابت في زمان الحضور إلى زمان الغيبة أيضا. هنا بالاستصحاب أثبتنا وجوب صلاة الجمعة وهو أصل شرعي إلزامي ويكون مخالفا مع ذاك الخبر الإلزامي على الحر. هذا هو الشق الثاني من الشقوق الثلاثة. هذا الشق الفرق بين المسلكين أيضا فيه واضح بناء على حجية الخبر بالدليل الخاص. فالخبر يتقدم في المقام، هذا الخبر سوف يكون مقدما على الأصل العملي، الأصل العملي الذي يدل على وجوب صلاة الجمعة سواء كان إصالة الاشتغال أو كان استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة. الرواية مقدمة عليها لأن الرواية إمارة وهذا أصل، والرواية حاكمة بناء على حجتها على الرواية. فيثبت أن صلاة الجمعة ليست واجبة بل محرمة، وأن الفريضة في يوم الجمعة الظهر. وأما لو قلنا بأن الإمارة حجيتها، الرواية حجيتها من باب منجزية العلم الإجمالي والدليل العقلي، إذا كان ذاك الأصل عبارة عن الاشتغال فهذا معناه أنه يوجد لدينا بحسب الحقيقة علمان إجماليان في مورد صلاة الجمعة. علم إجمالي صغير بوجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في يوم الجمعة، علم إجمالي آخر بأن إحدى الروايات الإلزامية أو بعض الروايات الإلزامية واردة صادرة عن المعصومين، ومن جملة الروايات الإلزامية الرواية الموجودة في مسألتنا وهو الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة. علم إجمالي بأنه إما هذه الرواية صادرة أو بعض الروايات الأخرى صادرة، وهذا علم إجمالي بالتكليف لأن هذه الرواية تكليف مؤداها حرمة، أو بعض الروايات الأخرى التي أيضا كلها مؤدياتها إلزامية لحسب الفرق. فيوجد علمان إجماليان في دائرتين بينهما عموم من واجه. صلاة الجمعة هو الطرف المشترك بين العلمين الإجماليين معا. صلاة الجمعة هذه شبهة تقع طرف للعلم الإجمالي الصغير بدون فريضة يوم الجمعة إما الجمعة أو الظهر، وطرف للعلم الإجمالي الآخر كبير الذي هو العلم إجمالا بصدور بعض الروايات الإلزامية، ومنها هذه الرواية الإلزامية على حرمة الجمعة. فتكون مسألة الجمعة بحسب الحقيقة طرفا لهذين العلمين الإجماليين. حينئذ يقع التزاحم بين العلمين الإجماليين التأثير. العلم الإجمالي الصغير بالوجوب يقتضي الاحتياط بالإتيان بصلاة الظهر وبصلاة الجمعة. العلم الأرض بصدور بعض الروايات الإلزامية يقتضي ترك صلاة الجمعة لأن هذا حرمته ضمن تلك الروايات التي يعلم بصدور بعضها إجمالا، فيجب الاحتياط فيها بامتثال تمام تلك الروايات. من تلك الروايات هذه الرواية التي تقول يحرم صلاة الجمعة فلا بد من ترك صلاة الجمعة. إذن ذاك العلم الإجمالي يقتضي الإتيان بصلاة الجمعة، وهذا العلم الإجمالي يقتضي ترك صلاة الجمعة، والإتيان والترك نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، فيصير حال المورد السابق من حيث أنه لا يمكن لا المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية لهذين العلمين الإجماليين. فبلحاظ المورد حينئذ لا يكون هناك تكليف منجز، لا هذا المكلف بالنسبة لمورد الافتراء المورد الاجتماع لهذين العلمين الإجماليين لا يكون له تكليف، إذ كل من العلمين الإجماليين يقتضي نقيض ما يقتضيه الآخر في هذا الطرف، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، وهذا واضح. ذاك منجز ذاك علم إجمالي، هذا أيضا علم إجمالي. إلا نقطة سوف تأتي في الشق الرابع في الشق السادس الذي سوف يأتي، أنه أن يقال أن أحد هذين العلمين الإجماليين إذا كان معلوم احتمال درجة احتمال معلومه أقوى وأكثر من درجة احتمال المعلوم الآخر ولو لأن أطرافه أقل. وقلنا هناك أنه في موارد الدوران بين المحذورين العقل يحكم بلزوم ترجيح الاحتمال الأقوى على الاحتمال الأضعف في مقام الامتثال، يعني إذا أمكن الامتثال بدرجة أقوى
لا يمكن الامتثال القطعي لأنه يستحيل الامتثال القطعي مع الدوران بين المحذورين، ويستحيل العصيان القطعي أيضا، لكن المخالفة والموافقة الاحتماليتين ممكنة. فإذا كان في أحد الطرفين يعني الترك أو الفعل المخالفة الاحتمالية أقوى والموافقة الاحتمالية أضعف، والطرف الآخر بالعكس الموافقة الاحتمالية أقوى والمخالفة الاحتمالية أضعف، العقل يحكم بتعين الثاني في قبال الأول. إذا قيل بها هنا قد يقال بأنه أن احتمال وجوب الجمعة أقوى من احتمال الحرمة، لأن احتمال وجوب الجمعة عبارة عن تقسيم حاصل قسمة رقم اليقين على طرفيها على أطراف كل علم الإجمالي. حينما نريد أن نحسب حساب قيمة احتمال كل طرف من أطرافه نقسم رقم اليقين على عدد الأطراف، حيث أن عدد الأطراف في العلم الإجمالي الصغير طرفان فقط، فاحتمال كل منهما 50%، نصف 50% نحتمل وجوب الجمعة و 50% نحتمل وجوب الظهر. بينما في العلم الإجمالي الآخر، العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الإلزامية، مجموع الروايات الإلزامية كثير ربما تبلغ الألوف، 10,000 رواية أو 1,000 رواية، والمعلوم بالإجمال مثلا 10 أو 100، حينما نقسم هذا المعلوم بالإجمال على الأطراف قد يكون القيمة الاحتمالية لكل طرف قيمته أضعف أقل من النصف، مثلا الربع أو الثلث أو العشر أو الخمس. حينئذ يقال احتمال الحرمة هنا عبارة عن مثلا 20%، بينما احتمال الوجوب 50%. فلو فعل أتى بالفعل حينئذ هنا سوف يكون احتمال الموافقة 50% واحتمال المخالفة 20%، ولو عدا كان احتمال المخالفة 50% واحتمال الموافقة 20%، والعقل يحكم بترجيح الامتثال الأكثر قيمة احتمالية. الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، إذا كانت الموافقة أكثر قيمة احتمالية العقل يرجح هذا. لو قيل بذلك هنا أيضا لا بد بها، ولو أنكرنا ذلك حينئذ هنا على كل حال المكلف مخير كما في سائر موارد الدوران بين المحذورين، مخير بين الفعل والترك. هذا بالنسبة لمورد الاجتماع. بالنسبة لمورد الافتراق ماذا يصنع؟ صلاة الظهر يؤتى بها أو أيضا يجوز تركها. الأطراف الأخرى للأخبار الإلزامية لا بد من العمل بها والاحتياط فيها أو أيضا يجوز تركها. هذا سوف يأتي فيه بحث زائد، سوف يأتي في ختام هذه الشقوق الستة أو الشقوق الثلاثة للسورة الثانية. هذا إذا كان إذن فالأثر العملي هنا أصبح واضحا على جميع المسالك. حينئذ هذا الأثر العملي يكون موجودا على القول بالحجية لخبر الواحد، الخبر يعمل به ولا يكون في قباله إلا إصالة الاحتياط ضمن جزية العلم الإجمالي الصغير الذي ينحل بهذا الخبر، يثبت بالملازمة أن الواجب إنما هو الظهر لا هذا، أو استصحاب مثلا التكليف، واستصحاب التكليف استصحاب بقاء الوجوب، استصحاب بقاء الوجوب محكوم للإمارة الدالة على الحرمة. بينما بناء على أن الحجية للخبر بملاك العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي، فهنا سوف يكون لنا علمان إجماليان مشتركان في طرف، واقتضاؤهما في هذا الطرف المشترك متناقض، فحينئذ لا يكون النتيجة هو التخيير بين الفعل وبين الترك، بخلافه على القول بالحجية. حجية الخبر يتعين الترك حينئذ والعمل بالخبر الإلزامي. هذا إذا كان الأصل اشتغال، وأما إذا كان الأصل استصحاب أيضا كذلك على القول بالحجية ويتقدم الإمارة على الاستصحاب، على القول بعدم الحجية وإنما العلم الإجمالي بوجود التكاليف في دائرة الأخبار الإلزامية منجزون، حينئذ هنا سوف يكون هذا الاستصحاب بحسب الحقيقة سوف يكون هذه الشبهة وهي حرمة صلاة الجمعة التي دل عليها الرواية الخبر لا يكون طرف لعلم إجمالي، وإلا دخلنا في إصالة الاشتغال. أثبتنا وجوب الجمعة فيه من باب استصحاب بقاء الوجوب، هذا الأصل الشرعي الإلزامي. وبهذا الأصل الشرعي الإلزامي قد يقال قد يتصور أنه لا بأس بجريانه هنا، نجري استصحاب بقاء الوجوب لأن هذا أصل إلزامي وليس أصلا ترخيصيا. والأصل الإلزامي في أطراف العلم الإجمالي يجري، الأصل الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي لا يجري، إلا أن الصحيح أن هذا الأصل رغم أنه إلزامي هنا كالأصل الترخيصي يدخل في المعارضة مع الأصول في الأطراف الأخرى. لماذا؟ لأن هذا إلزامي معاكس للمعلوم بالإجمال. الخبر دل على التحريم ونحن نعلم إجمالا بصدور هذا الخبر أو سائر الأخبار. إذن فالمعلوم بالإجمال الموجود هنا إنما هو الحرمة، حرمة صلاة الجمعة أو التكاليف الإلزامية الأخرى. واستصحاب الوجوب إن لم يكن استصحابا للترخيص، استصحاب للإلزام، لكن استصحاب لإلزام ينفي الحرمة ويؤمن من ناحية الحرمة، لأن استصحاب الوجوب معناه جواز الفعل والترخيص في الفعل بل إيجاب الفعل، فإن الوجوب يعني يتضمن الجواز والترخيص وزيادة، جواز الفعل بل إيجاب الفعل. إذن فجواز الفعل والترخيص الفعل مفعول من ناحية الوظيفة العملية بعد استصحاب الوجوب الذي هو على خلاف الحرمة المنجزة في هذا المورد المحتمل في هذا المورد. فيكون استصحاب الوجوب لصلاة الجمعة بحسب الحقيقة نافيا لحرمة الفعل ومؤمنا من ناحية الفعل، نافيا لهذا الحكم الإلزامي المحتمل الذي دلت عليه الرواية ومؤمنا من ناحية هذا الحكم المحتمل. فالأصول المؤمنة الجارية في سائر الأطراف في الإلزامها تكون طرفا للمعارضة مع هذا الاستصحاب الإلزامي رغم أنه إلزاميون. وهذا تطبيق غريب، تطبيق يعني قليل نادر المورد في باب العلم الإجمالي أن يدخل الأصل الإلزامي في طرفا للمعارضة مع الأصول الترخيصية في الأطراف الأخرى. هنا هذا الاستصحاب يصبح طرفا للمعارضة مع الأصول الترخيصية في الأطراف الأخرى التي تنفي الإلزامات في سائر أطراف الروايات الأخرى الإلزامية، لأن هذا الأصل وإن كان إلزاميا بلحاظ الوجوب لكنه ترخيصي بلحاظ الحرمة، فإن إثبات الوجوب بالاستصحاب يعني التأمين عن الفعل، عن حرمة الفعل، لأنه يجوز ويرخص في الفعل بل يأمر بالفعل. الترخيص أو الأمر معناها التأمين من ناحية الحرمة، حرمة الفعل، لا محالة يكون هكذا. إذن فيكون نافيا للحرمة المحتملة في هذا المورد. تلك الأصول أيضا تنفي الإلزام في الموارد الأخرى، والمفروض العلم الإجمالي أنه إما حرمة هنا أو إلزام هنا. نفي الإلزام بتلك الحرمة بتلك الأصول النافية ترخيصية، ونفي الحرمة باستصحاب الوجوب ترخيص في المخالفة القطعية، هذا ترخيص بالمخالفة القطعية لا محالة. هذا ليس من مثبتات الأصول، هذا مؤدى الأصل، لأن الاستصحاب لا نريد أن ننفي احتمال الحرمة. الاستصحاب المثبت للوجوب يؤمن عن الفعل بدون شك. الاستصحاب الذي يقول هذا واجب يقول إذن عملا لابد أن تفعله، ومعنى أنه عملا أن تفعله أنه لو فعلته فعلك مرخص فيه، جائز بل واجب، الفعل جائز بل واجب أكثر من جائز. إذن فالاستصحاب الذي يثبت الوجوب لا محالة يؤمن من ناحية الحرمة، كما أن الاستصحاب الذي يثبت الحرمة يؤمن من ناحية الوجوب. إذا لم يكن يؤمن من ناحية الوجوب أي فائدة عملية في هذا الأصل العملي؟ الأصل العملي إنما فائدته التنجيز والتعذير، والتنجيز والتعذير حينئذ الذي هو مدلول نفس الاستصحاب لا مدلول المستصحب حسب الحقيقة. التنجيز بلحاظ الفعل معناه التأمين بلحاظ الترك، والتنجيز بلحاظ الترك معناه التأمين بلحاظ الفعل لا محالة. هكذا حينما ينجز يقول يجب، إذن يؤمن من ناحية عدم الترك، فإذا كان الترك واجبا قد أمن عنه، وإذا كان الفعل حراما قد أمن عنه لا محالة استصحاب إيجاب الفعل. وهكذا بالعكس بلحاظ التنجيز والتعذير لا محالة يكون الاستصحاب المثبت للوجوب مؤمنا من ناحية احتمال الحرمة، لأن معنى الوجوب أنه أده، ومعنى أده التجويز في الفعل بل إيجاب الفعل. إذن فمن ناحية حرمة الفعل ووجوب الترك لا محالة يكون مؤمنا. فدائما هذا مثل هذا الاستصحاب يكون بحسب الحقيقة ترخيصيا بلحاظ احتمال الحرمة، وبما أن احتمال الحرمة طرف للعلم الإجمالي نعلم إجمالا إما بالحرمة هنا أو بالإلزام في الموارد الأخرى، فالاستصحاب الأصول النافية في الإلزام في الموارد الأخرى مع هذا الأصل الإلزامي في هذا الطرف يتعارضان. هذا من قبيل ما إذا علمنا إجمالا بوجوب بحرمة شرب أحد هذين الإناءين، وكان في أحدهما المعين استصحاب يثبت حرمة شربه، سابقا كان حراما شربه لأنه مثلا للغير، استصحاب الحرمة في هذا الطرف الذي يجري يؤمن من ناحية وجوب شربه، لأن الحرمة يقول لا بد أن تتركه ولا يجوز لك أن تشربه، يعني يأمر بالترك فيرخص في الترك بل يأمر به، فمن ناحية وجوب الفعل يؤمن لا محالة. هنا هذا الاستصحاب سيقع طرفا معارضة مع إصالة البراءة أو إصالة استصحاب عدم وجوب الفعل في الآخر، هنا سوف يكون إصالة عدم الوجوب. أليس نعلم إجمالا بوجوب أحد الشربين؟ العلم الإجمالي بوجوب أحد الشربين سوف يكون في كل طرف فيه أصلا، في كل طرف فيه أصل ترخيصي، استصحاب عدم وجوب شرب هذا الإناء، استصحاب عدم وجوب شرب ذاك الإناء. هذا استصحاب عدم وجوب شرب هذا الإناء يعارض مع استصحاب عدم وجوب شرب هذا الإناء، ويعارض مع استصحاب حرمة شرب هذا الإناء، لأن استصحاب الحرمة هنا أيضا ترخص، تقول لا تشربه فترخص في ترك الشرب، وذاك الأصل أيضا يرخص في ترك الشرب، يقول يجوز لك أن تترك، لا وجوب لأن تشرب، تشرب هذا الماء يقع بينهما التعارض، فيسقط حتى استصحاب الحرمة هنا، لا فقط استصحاب عدم الوجوب يسقط، استصحاب الحرمة أيضا يسقط. هذه من الموارد النادرة التي يكون الأصل الإلزامي أيضا ساقطا بالمعارضة مع كونه أصل إلزامي في أحد أطراف العلم الإجمالي، لكن يسقط بالمعارضة مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، فيما إذا كان بهذا النحو، يعني فيما إذا كان يعلم إجمالا بالإلزام النقيض لهذا الإلزام في أحد الطرفين، فإنه حينئذ هذا الأصل الإلزامي، وإن كان بلحاظ مؤداه إلزامي، بلحاظ تجويز، بلحاظ نفي ذلك النقيض ترخيصي، بحكم الترخيصي بحسب الحقيقة، إذ يرخص في الترك إذا كان استصحابا للحرمة، يرخص في الترك بل يأمر به، إذا كان استصحابا للوجوب يرخص في الفعل بل يأمر به، أكثر من أن ترخيص يأمر أيضا بهذا الشيء أن يفعله المكلف، إذن فيكون الأمر به متضمنا للترخيص للمأمور به لا محالة، سواء كان فعلا أو تركا، فيكون هذا الترخيص الضمني معارضا مع الترخيص للأصل النافي في الطرف الآخر، فيتعارضان ويتساقطان، يعني كلا الترخيصين ترخيص في المخالفة القطعية، وبمعنى الترخيص المخالفة القطعية غير معقولة، إذن فيتعارضان ويتساقطان. لا في عرض واحد يكون التعارض، التعارض حينئذ في ذاك ابتداء البراءة في ذاك الطرف والاستصحاب النافي، الأصول النافية في ذاك الطرف معارض مع الأصل النافي في هذا الطرف والأصل المثبت المعاكس، لأن هذا أيضا بحسب الحقيقة ترخيصي، بلحاظ ذلك المعلوم بالإجمال أصلا ترخيصي، إذن فيكون بحسب الحقيقة هنا هذا الاستصحاب باعتباره نافيا يكون ساقطا عن الحجية، فيجب حينئذ هذا إذا افترضنا أن في سائر الأطراف يوجد أيضا أصل من قبيل هذا الأصل، أو إذا كان في سائر الأطراف في هذا الطرف، يعني هذا الذي قلنا أيضا نستدرك عليه ما بيناه في الشق الثاني من الشقوق الثلاثة في الصورة الأولى، يعني هذا الاستصحاب هنا إنما يدخل في المعارضة إذا كان في سائر الأطراف في تمامها يوجد أصول نافية، وإذا كان هذه الأصول النافية الموجودة في تمام الأطراف إما من سنخ نفس هذا الأصل كما لو كان استصحاب، فإنه في كل الشبهات يوجد استصحاب الواقع هكذا، ولو استصحاب عدم التكليف وهي من سنخ واحد فتبتلي بالمعارضة، أو وأما إذا كان هذا الاستصحاب إما إذا لم يكن في تمام الأطراف الأخرى أصول نافية، أو كانت أصول نافية لكن تلك الأصول النافية من سنخ آخر غير هذا السنخ، وكان من سنخ ذلك الأصل النافي كإصالة البراءة موجود في هذا المورد أيضا كما هو موجود في هذا المورد، فإن البراءة عن الحرمة أيضا موجودة هنا، حينئذ نطبق ذلك الاستثناء الذي بيناه في الشق الثاني من الشقوق الثلاثة المتقدمة، أنه لو كان هناك أصل نافي غير مسانخ مختص بأحد الطرفين وفي الطرفين يوجد أصل نافي آخر من سنخ واحد، يتعارض الأصلان اللذان هما من سنخ واحد ويتساقطان، وهذا الأصل النافي الغير المسانخ يبقى على الحجية في هذا الطرف. هذا الاستثناء هنا أيضا نبينه، فحينئذ على هذا التقدير الأخير يجري هذا الاستصحاب لإثبات الوجوب، في غير هذا التقدير لا يجري هذا الاستصحاب لإثبات الوجوب. وعلى كل حال الحرمة لا تثبت، بخلاف ما إذا قلنا بأن الحرمة بأن الخبر الدال على الحرمة قد ثبت حجيته بالدليل الخاص، وهذا من الآثار العملية بين المسلكين على كل هذه الشقوق. فإنه على تقدير القول بالحجية من باب الدليل الخاص سوف يكون هذا الخبر حجة، وبالتالي يجب الأخذ به في قبال الاستصحاب المثبت للإلزام أو في قبال العلم الإجمالي الصغير المثبت للإلزام، لأن هذا الخبر بحسب الحقيقة يوجب يتقدم هم على الاستصحاب هم على إصالة الاشتغال العقلية، ويجعل المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر فيحل العلم الإجمالي بحسب الحقيقة. وأما بناء على أن حجية الخبر بملاك العلم الإجمالي هنا لا يثبت حرمتون، بل إما يثبت وجوبهم لو كان احتمال إصالة الاشتغال احتمال الوجوب بإصالة الاشتغال احتماله أقوى على التقدير الأول، أو كان المدركة الاستصحاب، وقلنا بأن هذا الاستصحاب أصل مختص لا أصل مشترك فيجري ولا يكون معارضا مع الأصول النافية في الأطراف الأخرى. هذا إذا كان الاستصحاب دليله قطعيا، أما إذا كان الاستصحاب دليله رواية بنفسها رواية فأثبتنا حجية الاستصحاب الإلزامي بنفس الروايات صحاح زرارة التي هي أخبار إلزامية بحسب الحقيقة في هذا المورد، حينئذ هنا يكون حاله حال رواية على رواية محكومة رواية معارضة رواية محكومة على تقدير الحجية على هذا الإلزام، وهذا حينئذ يصبح بحسب الحقيقة من قبيل الشق الأول من الشقوق الثلاثة في الصورة الثانية في الصورة الثانية، يعني من قبيل المورد الرابع، من حيث أنه يوجد دليلان خبران وروايتان مفاديهما مفاداهما إلزاميان وكلاهما داخلان في أطراف علم الإجمالي. غاية الأمر هذا الإلزام الثاني هنا حكم ظاهري، هناك في المورد الرابع كان حكما واقعيا مفاد رواية يثبت الحقيقي، الإلزام المعاكس إلزام ظاهري إلزام استصحابي، ولا فرق من على كل حال الإلزام الذي يكون في داخل أطراف علمنا الإجمالي سواء كان واقعيا أو ظاهريا يتنجز بالعلم الإجمالي، فحينما يتنجز هذا الإلزام طرف من أطراف علمنا الإجمالي، الوجوب الظاهري المفاد برواية الاستصحاب طرف أطراف علمنا التكاليف الإلزام المنجز، الحرمة الواقعية المفادة بتلك الرواية الواردة في المسألة أيضا طرف من أطراف علمنا الإجمالي بالتكاليف الإلزامية، وهذا حينئذ يصير من قبيل ما تقدم في المرابع العلم الإجمالي بوجود إلزامات وفي مورد واحد يعلم إجمالا مثلا، يعني يكون كل من احتمالي الوجوب والحرمة طرفا في أطراف علمنا الإجمالي المنجد والذي لا يعقل فيه لا الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، يعني يكون من الدوران بين المحذورين بلحاظ المورد يكون من الدوران بين المحذورين. وعلى كل حال لا يثبت التحريم، ففي هذا المورد الخامس على كل حال يوجد فرق بين المسلكين، بين مسلك حجية خبر الواحد بالدليل الخاص فيثبت التحريم، وبين الإلزام بالخبر الإلزامي والقول بالحجية بلاك العلم فلا يثبت الإلزام الذي ثبت، بل إما الإلزام الآخر ثابت لولا الخبر لأته أو لجريان الاستصحاب بلا معارض لكونه إلزاميا وغير مسانخ لكونه غير مسانخ، أو يكون تخييرا على كل حال. فالتحريم بالخصوص لا يثبت، يعني الإلزام المؤدى بالخبر لا يثبت، وهذا فرق عملي مهم أيضا بين المسلكين. فبناء على حجية الخبر بآية النبأ بالدليل الخاص يتعين الأخذ بمؤدى الإلزام الذي أفاده الخبر في هذا الشق، بينما بناء على حجية العلم حجية الأخبار بالدليل العقلي وبملاك العلم الإجمالي هنا إما يثبت الإلزام الآخر الثابت بإصالة الاشتغال الإلزام المعاكس مع مؤدى الخبر الذي ثبت إما بإصالة الاشتغال أو بالاستصحاب لأقوائية احتمال الموافقة حينئذ في بحث إصالة الاشتغال العلم الإجمالي، أو لجريان هذا الاستصحاب باعتباره غير مسانخ ومختص بهذا الطرف بناء على بعض المباني المتقدمة، فثبت نقيض الخبر، إما يثبت نقيض الخبر الإلزام المعاكس مع الخبر يثبت، أو على الأقل لا يثبت، لا إلزام الخبر لا هذا الإلزام الآخر، ويكون نتيجة التخيير بلحاظ مورد الاجتماع. وأما سائر الأطراف سوف يأتي البحث عنه. هذا الشق الثاني. الشق الثالث من هذه الفرضية إذا كان في سائر الأطراف نعم يتساقطان، والنتيجة ما هو النتيجة؟ التخيير، لأنه سقوطه لا ينتج التحريم على كل حال، النتيجة تخيير، لأنه لا
يمكن ولكن این عصر با سایر اون اصول معارضه میکنه. ما اخبار گلیم یه خبر تو مثلا حرام است اختصاب وجود یه واجب
است
اختصاب وجود کرد معروض از اون خبری داریم در این مورد که میگه حرام است.
هذا مع ذلك حين يكون نتيجة تخيير في صورتين، الصورة الأولى في هذه الصورة إذا افترضنا أن موارد هذا العلم أن هذا الاستصحاب فيما إذا فرض أن الاستصحاب كان معارضا، إذا افترضنا المعارضة إذا افترضنا المعارضة ولم نفترض وجود علم إجمالي بجريان بعض هذه الاستصحابات الإلزامية، نعم حينئذ يثبت وجوب ترك هذا المورد، يعني يثبت من جزية العلم الإجمالي في باعتبار أن الاستصحاب تعارض وتساقط، حيث أن الاستصحاب تعارض وتساقط لو لم يكن لنا مقدار من الاستصحابات الإلزامية التي يعلم إجمالا بصحة بعضها بجريان إساءة العموم في دليل الاستصحاب بلحاظ بعضها لكي لا يتشكل علم إجمالي آخر ولو بالحكم الظاهري، نعم يكون هكذا. يعني إذا قلنا بأن الاستصحاب هنا معارضون فيتساقط ويكون العلم الإجمالي في دائرة الأخبار حجة، فتكون النتيجة كنتيجة حجية الخبر التحريمي من حيث لزوم ترك هذا المورد. وأما إذا قلنا بأن هذا الاستصحاب يجري إما لأنه أصل مختص، إذا كان يجري باعتباره أصلا مختصا حينئذ يتعين الوجوب، إذا قلنا بأنه يجري لكونه أصلا مختصا يتعين الوجوب، وإذا قلنا بأن هذا الاستصحاب بنفسه مفاد دليل مفاد رواية لا مفاد دليل قطعي، حينئذ يصير من قبيل المورد الرابع بحسب الحقيقة الذي يكون من وجود من موارد العلم الإجمالي من موارد وجود علم الإجمالي في مجموعة أحكام احتمالات إلزامية، اثنان من هذه الاحتمالات الإلزامية دائر بين محذورين في هذا المورد، وكل منهما طرف لعلمنا الإجمالي المنجز بحسب الحقيقة، فيدخل في موارد الدوران بين التعيين والتخيير. يعني الدخول في موارد الدوران بين التعيين والتخيير الدخول في موارد الدوران بين المحذورين موقوف على أن يكون دليل حجية الاستصحاب خبرا بحسب الحقيقة. لو كان دليل حجية الاستصحاب خبرا لا أنه دليلا قطعيا حينئذ يدخل في موارد الدوران بين المحذورين وليكون فيه تخيير. وأما إذا قلنا بأن الاستصحاب يجري بأن الاستصحاب دليله قطعي وكان حينئذ الأطراف الأخرى توجد فيها أصول لفظي أصول عملية نافية ولم يكن هذا أصلا مختصا خارج عن ذلك الاستثناء، حينئذ يتعارض هذا الاستصحاب مع سائر الاستصحابات ويكون العلم الإجمالي منجزا حينئذ. وهذا العلم الإجمالي المنجز في هذا الطرف ينجز احتمال التحريم فقط ولا ينجز احتمال الوجوب، باعتبار أن احتمال الوجوب الذي كان بدليل الاستصحاب سقط هذا الاستصحاب بالمعارضة، مع سقوطه بالمعارضة الوجوب لا يكون منجزا وإنما الحرمة فقط تكون منجزة، فيكون من قبيل ما إذا كانت الرواية معتبرة والخرج الإلزامي على التحريم معتبرة. يأتي في